جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما استدل به على صحة مذهب السلف في الاعتقاد وغيره أن العلماء من أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة كلمتهم واحدة في جميع الأمصار والأقطار من القديم والحديث. ولو أنك نظرت في كتاب من كتب الاعتقاد التي حررها علماؤنا من أهل السنة في القديم والحديث في المشرق والمغرب الشمال والجنوب لوجدتها كلمة واحدة، لأنهم إنما يأخذون من منبع واحد ويصدرون من بابة واحدة، والذي ينهلون منه معين الكتاب والسنة فلا اختلاف. وأما أهل الأهواء والزيغ وأصحاب المذاهب التي جانبت أهل السنة فكلماتهم مضطربة وخلافاتهم كثيرة، وردود بعضهم على بعض في المسألة الواحدة من أصول الاعتقاد لا تكاد تحصى، وهذه من سماتهم التي غلبت عليهم، لأنهم لم يصدروا من مصدر واحد ولم ينهلوا من معين واحد، وإنما حكموا آراء الرجال ورجعوا إلى الآراء والأفكار والعقول فاختلفت كلمتهم وتباينت طرقهم. وأما علماؤنا من أهل السنة فإنهم يقررون الواقع الذي جاء به الكتاب ونطقت به السنة، فأنى يختلفون. مر معنا بفضل الله جل وعلا بعض أبيات من المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، وأنه كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله عز وجل به حقيقة وأنزله حقيقة، أوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحي به إليه، فهو كلام الله غير مخلوق منزل منه بدأ وإليه يعود. بعد العلامة الإمام أبي بكر بن أبي داود جاء العلماء من أهل السنة فكتبوا في العقيدة ونظموها أيضا، ومن ذلك المنظومة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي اللامية، فأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل كلمة واحدة، كما قال السابق يقول اللاحق، وكما يقول المعاصر يكتب المعاصر، لأن العقيدة واحدة ولا اختلاف فيها. وهذا يدل على صحة ما كتبوا وحرروا وسطروا ونظموا، وأنه ينبغي عليك أن تعرف ما قالوا وما صنفوا. ومن الرحمة لأنها كلمة واحدة أنك لو نظرت في مصنف واحد من المصنفات الأمات التي صنفها علماؤنا الأثبات من أهل السنة في أمور الاعتقاد، ثم حررته تحريرا منضبطا لاكتفيت به. فالعقيدة كلمة واحدة، وإنما ينوعون على حسب حاجة أهل العصر وعلى حسب طاقاتهم، فمرة ينظمون ومرة يختصرون ومرة يسهبون ومرة يشرحون، كل ذلك من أجل بيان العقيدة الصحيحة ومحاربة أهل الزيغ والأهواء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. أعتقد في كتاب الله ما جاءت به آياته من أنه كلام الله، فالله هو الذي قال إن القرآن كلامه، ونزل به جبريل بذلك، تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت، وهو غير مخلوق كما تقول الجهمية والمعتزلة. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه زعم أن صفة من صفات الله مخلوقة، ومن زعم أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. القرآن صفة الله تبارك وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من رب العالمين، إلى غير ذلك من الأدلة من كلام ربنا، وكذلك من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع السلف. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. الكريم، قال تعالى: إنه لقرآن كريم، أي عظيم المنافع كثير الخير غزير العلم، فيه من البركات ما يعجز المتكلم عن إحصائه وذكره. ومن كرمه كثرت أسماؤه، فمنها القرآن والفرقان والضياء والنور والهدى والشفاء والرحمة والعطاء والموعظة، وهو الكتاب المبين والذكر الحكيم، إلى غير ذلك من أسماء القرآن العظيم. مشكلة المشاكل أن أقواما أدخلوا العقل فيما لا مجال له، والأصل أن العقل له مجال يعمل فيه ولا يتخطاه، كالبصر مثلا، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة البصر وجعلها كاشفة للمرئيات، ولها مجال محدود، فالإنسان يرى إلى مجال مقدر على حسب ما آتاه الله من قوة الإبصار. لو أن الإنسان أراد أن يتجاوز المجال الذي يعمل فيه بصره فلا بد أن يتوهم، ولا بد أن يتخيل، ولا بد أن يأتي بأمور لا حقيقة لها في الواقع، لأنه لا يبصرها حقيقة وإنما يتوهمها توهما. العقل كذلك، العقل له مجال محدود يعمل فيه، إذا تجاوز جاء الخبط والخلط والتشويش والتدليس والكذب والبهتان والافتراء وما شئت، ولكن العقل يقف عند حد. فأقوام لم يكتفوا بذلك وإنما أعملوا العقل في غير مجاله، الإنسان لا يمكن أن يعلم الشيء إلا إذا خبره، يعني عاينه، لمسه، شمه، إلى غير ذلك من وسائل الإدراك. فلا يمكن أن يعلم الشيء إلا بوسيلة من وسائل الإدراك، أو بنقل صادق، أن يقول له من هو مصدق وثقة عنده الشيء الفلاني على هيئة كذا وبصفة كذا وبحال كذا، فهو يصدقه ويرجع في النهاية إلى ما علمه من أخبره على حسب ما أخبر به أو علمه. فهاتان سبيلان، إما أن تخبر أنت، وإما أن تخبر من قبل الصادق الذي لا يكذب. فأما إذا لم يتوفر لك هذان الأمران فأنت تقيس على المثيل والنظير، فهذه سبيل ثالثة. فإما أن تخبر أنت لتعلم، وإما أن تخبر أنت لتعلم، وإما أن تقيس أنت على الشبيه والنظير والمساوي والمثيل لتعلم. فأما رابع فلا، هو الخبط والخلط. فالآن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن ذاته، عن صفاته، عن أسمائه، أخبرنا به نعلمه. ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل في ذاته، في صفاته، في أفعاله، فإننا نعلمه. نحن لم نخبر شيئا ليس كمثله شيء، وعليه فإننا لا يمكن أن نقيس، لأن الله ليس كمثله شيء. فانقطعت عندنا سبل الإدراك والمعرفة بربنا وأسمائه وصفاته ابتداء على هذا النحو، حتى يخبرنا الصادق المصدوق. فما أخبرنا به الله عن نفسه أو أخبرنا به الصادق المصدوق عنه، فهذا نتوقف عند حد. العقل لا يدخلها هنا. العقل يمكن أن يستدل استدلالا كليا، ويمكن أن يستدل على بعض الأمور الفرعية المبنية على هذا الأصل. يعني العقل يمكن أن يستدل على وجود خالق لهذا الكون وصانع له، ولكن العقل لا يمكن بحال أن يحدد صفات هذا الخالق تحديدا، ولا أن يعلم الحكمة التي من ورائها خلق هذا الخلق الذي بني على الحكمة فيما يثبته العقل. لأن الإنسان لو نظر نظرا عقليا لاستدل بالصنعة على الصانع، والأصل في الشرع أن تستدل بالصانع على الصنعة، ولكن مع أهل الاستدلال العقلي نسير. لو أنهم أعملوا عقولهم في السماوات والأرض وسائر المخلوقات وقالوا لا يمكن أن يوجد موجد من غير موجد، ولا صنعة من غير صانع، ولا معلول من غير علة، ولا مسبب من غير سبب، فهذا كله نقره، نعم لا يوجد. إذن لابد أن يكون هنالك لهذا الكون صانع. وجوه الحكمة المتبدية فيه لا تخفى على ناظر، فلا بد أن يكون عليما، وأن يكون حكيما، وأن يكون مريدا لتنوع أصناف الخلق، فهذا نقره أيضا. وهم يستدلون به على بعض صفات الرب جل وعلا، يقولون لا بد أن يكون موجودا، لأن المعدوم لا يمكن أن يعطي الوجود وهو فاقده. فهم يستدلون على وجود الله بالموجودات، ويستدلون على الإرادة، صفة الإرادة خاصة لله جل وعلا، أيضا بما في الوجود من تنوع أصناف المخلوقات، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن لبعض وجوه إمكانه. يعني المخلوق يمكن أن يكون كذا وكذا وكذا، فإذا وجد على صفة من الصفات فإنه يمكن أن يكون على صفة كذا وكذا وكذا. يعني الإنسان مثلا يمكن أن يكون ذكرا، ويمكن أن يكون أنثى، ويمكن أن يكون خنثى، ويمكن أن يكون خنثى مشكلا، ويمكن أن يقع في خلقه ما لا يعد به من الأناسية أصلا. فهذه كلها من وسائل التنوع في الخلق تحتاج إلى اختيار. الإرادة أن يخصص الله تبارك وتعالى هذا الخلق بكذا: سماء، أرض، جبال، بحار، أنهار، حشرات، حيوانات، نباتات، أسماك، جن، إنس، إلى غير ذلك. فيخصص هذا سبحانه وتعالى في الوجود بصورة من صوره الممكنة. ثم إذا ما خصص كانت له صفته، فتجد الإنسان مثلا لا يمكن أن يتطابق من أفراده اثنان، لا في الأنامل ولا في بصمة الصوت ولا في بصمة العين، والله أعلم ما وراء ذلك مما لم يعلمه الناس بعد. فتخصيص الإنسان بهذه الصفة على هذا النحو يدل على صفة الإرادة. الذين أنكروا صفات الرب تبارك وتعالى لم يستطيعوا أن ينكروا صفة الإرادة، لأن الحجة قائمة عليه، العقل يدمغهم وهم إليه يفزعون. فيقول لهم أهل السنة: إذن أنتم لابد أن تثبتوا صفة الإرادة. فيقولون: نعم. وننكر سائر الصفات فلا نثبتها لرب الأرض والسماوات، لأننا إذا أثبتنا الصفة لله العزيز الحميد شبهناه بخلقه. يعني إذا قلنا الله قوي فشبهناه بخلقه، فمن خلقه من هو قوي وما هو قوي. وإذا قلنا عليم ففي البشر عليم، حكيم ففي البشر حكيم. إذن ينكرون الصفات ليفروا من تشبيه الله تعالى بالمخلوقات. فيقال لهم: أنتم إذن شبهتم عندما أثبتتم لله صفة الإرادة، ولا يمكن أن تنكروها، لو أنكرتموها لما كنتم من العقلاء. فيقولون: لا بد من إثباتها. فنقول لهم كما قال أهل السنة من علمائنا: إذن أنتم وقعتم في التشبيه أيضا كما اتهمتم به خصومكم. فيقولون: كيف؟ نقول: لأن الله عز وجل نفسه في القرآن أثبت صفة الإرادة حتى للجمال، فقال عن الجدار: يريد أن ينقض، فأثبت الإرادة، وأثبت الإرادة للإنسان، فأثبت الإرادة لبعض مخلوقاته. فإذا أنتم شبهتم. فيقولون: لا، لم نشبه. فقال أهل السنة: كيف وأنتم وقعتم فيما اتهمتم به خصومكم؟ قالوا: إنما نثبت لله صفة الإرادة لا على الوجه الذي يشبه إرادة المخلوقين. قال أهل السنة: حسن، ونحن نثبت لله سائر الصفات لا على النحو الذي يثبت للمخلوقين. فكان ماذا؟ تناقض عقلي. الذي أوقع القوم فيما وقعوا فيه أنهم أدخلوا العقل في غير مجاله. نحن نتوقف عند حدود ما أخبرنا الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالأسماء والصفات الأمر توقيفي، لا نصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نسمي الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نتوقف عند حدود ما ثبت. الآيات التي تكلم الله عز وجل فيها عن صفاته وأسمائه وما يتعلق بالأسماء والصفات كثيرة جدا في الكتاب العزيز. والآيات التي تتعلق بالأحكام بالطهارة والصلاة والزكاة والحج والعمرة وسائر الأحكام كثيرة أيضا في الكتاب العزيز. أهل التعطيل والتأويل والجهل هؤلاء جعلوا آيات الصفات وأحاديث الصفات ناحية، قالوا: هذه لا نفهمها، وأما آيات الأحكام فهم يفهمونها فهما دقيقا ويبحثونها بحثا مغرقا، ويقولون: هذه نفهمها وهذه لا نفهم. فيقال: سبحان الله، ما ورد من نصوص الصفات فيما يتعلق برب الأرض والسماوات لا تفهمون أحكامه، جعل ما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه مغلقا على العقول فلا يفهمه بشر، وأما ما يتعلق بالأحكام فهو مفهوم. ثم إنكم بذلك تتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم تهمة شنيعة، لأنكم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفهم آيات الصفات، فلم يفهم صفات ربه ولم يثبتها له. هذا يقوله مسلم، بل هذا يقوله عاقل. وأيضا تتهمون الصحابة بأنهم لم يفهموا الكتاب ولم يفهموا السنة، وظل هذا لا يعلن عنه حتى جئتم أنتم أيها المبتدعة فقدرتم أن هذه الآيات وهذه الأحاديث مما يتعلق بالصفات، وهي أشرف شيء قط ومتعلقة بأشرف موجود وبأشرف موضوع بالله وبصفاته وبأسمائه، تقولون هذا مغلق على العقل لا نفهمه. حتى إنه نبغت منهم نابغة فقالوا ما دمنا لا نفهمه فكيف نتعامل معه؟ قالوا نفوضه معنى ومبنى، فنقول لا نفهم حتى النص. يعني إذا قيل لهم الرحمن على العرش استوى لها معنى، يقولون لا نفوض المعنى. إذن هذا كلام أعجمي ليس بكلام عربي، ليس له معنى، وضع في كتاب أو نزل به الوحي ثم هو في النهاية لا يفهمه من أنزل عليه، فيقال ما الحكمة؟ قالوا شيئا يضحك الثكلى. قالوا إن الحكمة من وجود هذه النصوص فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى مع أنها غير مفهومة، حتى يختبر الله ويمتحن الخلق في أنهم لا يعملون عقولهم، إذا أعملوها هلكوا. إذا أرادوا أن يفهموا النصوص على حسب ما نزلت به من اللغة، لأن هذا يكون عبثا يتنزه الله عنه ويتنزه عنه كتابه ووحيه، أن يقول أنزل القرآن بالعربية مغلقا فيما يتعلق بصفاته الناس لن يفهموه لأنه ليس له معنى. يقولون نفوض المعنى، معناه عند الله وحقيقته وكيفيته عند الله، فالمعنى عند الله، إذن هو ليس له معنى عندنا، فأنزل علينا نصوصا ليس لها معنى عندنا. ما الحكمة؟ قالوا ليختبرنا، إن جعلنا لها معنى هلكنا. هذا كلام، هذا يقول به عاقل فضلا عن مسلم، فضلا عن منزه كما يدعون ويتهمون أهل السنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بأنهم مجسمة، لأنهم يقولون له معنى ولكن الكيفية مفوضة إلى الله. وهذا أمر تجري عليه قواعد اللغة في كل العالم، في كل لغة له معنى ويفهم المعنى من سياقه، فإذا كان الموصوف ليس كمثله شيء فلا شك أن الصفة تكون أيضا ليس كمثلها صفة. هذا هو العقل الذي إليه يحتكمون. إذا قيل يد النملة ويد الفيل، أجعلت اليد كاليد؟ هذه يد وهذه يد. الله عز وجل تكلم عن استواء لبعض مخلوقاته ونسب الاستواء لنفسه صراحة في 7 مواضع من كتابه جل وعلا، صريحة أنه استوى على العرش. فيقال من الذي استوى؟ الله. الله ليس كمثله شيء، إذن استواؤه على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فسواؤه ليس كمثله سواء. هذا مقتضى العقل فضلا عن النقل. إذن المشكلة أن تتكلم فيما لا يعنيك، أو أن تتكلم فيما لا تحسنه، وأن تهمل العقل في غير مجاله، وهذا ما لم يأتي به الدين بل جاء بضده. لذلك كان العلماء رحمهم الله مشخصين لأصل الداء، ثم وصف الدواء سهل، المشكلة في تشخيص الداء لا في وصف الدواء، لأن كثير من الناس إذا وصف لهم داء قالوا علاجه كذا وكذا، وليسوا أصلا من المشتغلين بالصنعة، ولكن المشكلة في التشخيص وفي الوصف أيضا للدواء، لأن الذي يصف الدواء وهو غير مختص بالمجال ولا من أهل الصنعة هذا مسيء، وربما أدى إلى قتل من يصف له ما وصف. المهم أن العلماء رحمة الله عليهم كانوا واعين، شخصوا المسألة من البداية، ومضى تيارهم رحمة الله عليهم في نهر الحياة العلمية متجددا في العقائد بالنظم والنثر والشرح والاختصار بالإسهاب وبالإيجاز إلى غير ذلك، في كلمة واحدة، في عقيدة واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أنقلها كما ورد، لا يسعني أن أرد، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. يعني أسير في آيات الصفات على منهج أهل السنة والجماعة وعلى معتقد الذين نقلوها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن يثبتون ما ورد به النص، جميع ما وردت به النصوص هم يثبتونه على قواعد أهل السنة والجماعة. وجميع آيات الصفات أمرها، لا يثبتون سبعة الصفات وينكرون الباقي ولا يتناقضون. فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات كما مر في الإرادة، أنتم تثبتونها وتقولون إرادة ليست كإرادة المخلوق، فنقول سمع لا كسمع المخلوق، بصر لا كبصر المخلوق، نزول لا كنزول المخلوق، استواء لا كاستواء المخلوق. فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، هذه قاعدة من قواعد الصفات قررها شيخ الإسلام في التدمري. القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، والصفات على قدر الذوات قاعدة أخرى. جاءت أدلة الكتاب والسنة بإثبات صفات الباري جل وعلا، وأنه سبحانه متصف بالكمال المقدس من كل وجه. وجميع آيات الصفات أمرها حقا على حقيقتها لا مجاز فيها كما يقول المبتدع، كما نقل الطراز الأول، يريد الصحابة ومن سار على نهجهم واتبع سبيلهم بإحسان. وليس في هذا القول منه رحمه الله تفويض، تفويض إنما هو للكيفية. يعني عندما تقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أثبتت صفة النزول للباري جل وعلا. ولكن تقول أفهم النزول كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لم يلغز، لم يأتي بلغز ولا بأحاجي، وإنما أتى بكلام واضح يقول ينزل ربكم إلى سماء الدنيا ويكلم الأمة إلى يوم الدين، لا يكلم الصحابة وحدهم ولا يكلم واحدا بعينه، وإنما يقول ينزل ربكم إلى سماء الدنيا، فنفهم النزول. ولكن عندما يوصف به الباري جل وعلا فيكون على قدر ذاته لائقا بذاته، والله ليس كمثله شيء فنزوله ليس كمثله نزول. وأقيس على هذا في سائر النظائر، كما قال مالك رحمه الله للذي سأله عن الاستواء، قال الرحمن على العرش استوى، وانظر إلى صيغة السؤال، قال كيف استوى، فاضطرب مالك جدا وعلته الوحضاء وأخذ يرتعد ويتصبب عرقا، ثم قال النزول معلوم، يعني أو الاستواء معلوم. الاستواء معلوم لغة كما خاطبنا الله تبارك وتعالى به في القرآن، فالاستواء معلوم والكيف مجهول.
يعني عندما يسند الاستواء إلى الباري جل وعلا فاستواءه على قدر الذات، ونحن لا نعلم شيئا عن ذاته، إذن نحن نجعل استواءه كذاته، نثبت الذات ولا نعلمها، لا نعلم كيفيتها، ونثبت الاستواء ولا نعلم كيفيتها. فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وهي من قواعد التدمرية أيضا. حاول أن تقرأ التدمرية أو تسمع شرحا لها، فيها خير كبير. فأيضا هنا عندما ننظر في القول في الصفات نجده كالقول في الذات، يعني يقال للذين ينكرون الصفات: أنتم تثبتون ذات الباري جل وعلا؟ فيقولون نعم. لو قالوا لا فليس لنا معهم كلام، لأنهم لا يثبتون إلها موجودا. فإذا قلنا لهم: يا منكر الصفات، يا مؤولة، يا جهلة، هل تثبتون الذات؟ فإذا قالوا نعم مضينا معهم في الكلام، إذا قالوا لا نثبت الذات فلا كلام لنا معهم، هؤلاء ملحدون. وأما إذا أثبتوا الذات فنقول: شبهتم على قاعدتكم. يقولون: كيف؟ فنقول: أنتم أثبتتم ذاتا لها وجود، والمخلوقات ذوات لها وجود، فأنتم شبهتم الباري بخلق. يقولون: لا، ذات ليس كمثلها ذات. نقول: وصفات ليس كمثلها صفات. أفيكم؟ فإذا الأمر قريب كما ترى، يفهمه الرجل العامي الذي لا علاقة له بالعلم ولم يثني ركبتيه في مجالس التعلم، يفهمه كل صاحب عقل مهما كان عقله ضعيفا. القول في الصفات كالقول في الذات، وإلا تناقضتم. تثبتون الذات؟ يقولون نعم. موجودة؟ يقولون موجود. نقول: شبه على قاعدتكم، لأن المخلوقات لها ذوات موجودة، وأنتم تقولون الله له ذات موجودة، إذن شبهتم الخالق بالمخلوق على قاعدتكم. فإن قالوا لا نثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، نقول: ونثبت صفات ليس كمثلها صفات. ولكن الخلل دخل عليكم من أنكم لا ذائقة عندكم في اللغة ولا إحساس لكم به. الصفات على قدر الذوات يا قوم، الصفة على قدر الموصوف، ليست يد النملة كيد الفيل، وهي يد ويد، ولكن لما وصفت النملة بيدها كانت اليد لها على قدر ذاتها، ولما وصف الفيل بيده كانت اليد للفيل على قدر ذاته. ما المشكل؟ وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أرد تبعات إثبات الصفات إلى الذين نقلوها لنا، وهم أعرف بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. القوم لا يكذبون الناقلين، لم يكذبوا الصحابة في حديث النزول مثلا، وإنما قاعدتهم عند التعامل مع النصوص المتعلقة بالصفات أنهم إن استطاعوا أن يكذبوها كذبوها، فإن لم يستطيعوا، نصوص في القرآن، نصوص في السنة الثابتة الصحيحة، لا يستطيعون ردها، وإلا ما كانوا منسوبين إلى العلم أصلا. إذن هم يثبتونها، فماذا يصنعون فيما لا يستطيعون أن يردوه ولا أن يزيفوه؟ يؤولونه، أي يحرفونه. فنحن نقول الذي جاءنا منقولا عن الطراز الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نرد عهدته إلى نقاله على حسب العلم وقواعده، نطق به الصحابة ومن بعدهم ونقلوه. فإذا نثبت الألفاظ والمعاني لائقة بالله جل وعلا، ونصونها عن التمثيل والتشبيه وعن التكييف، وأصونها عن كل ما يتخيل. وكما سيأتي، هم يفرون من شيء وقعوا فيه ويتهمون من لم يقع فيه بأنه وقع فيه، يعني يقولون مشبهة. لماذا؟ لأننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على النحو اللييق به، ونقول ليس كمثله شيء، وصفاته ليس كمثلها صفات، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات. هذا ما نقول. يقولون شبه شبهنا لأننا أثبتنا ما أثبته لنفسه، أنتم ماذا صنعتم؟ قالوا لا أولنا، لأننا لو أثبتنا لشبهنا. قل أنتم شبهتم أولا فأردتم أن تفروا من التشبيه فحرفتم، لما سمعتم النص ضاقت عقولكم عن الغريزة اللغوية التي جعلها الله في كل ناطق بلسان، ضاقت عقولكم عن الفهم، فقلتم إذا أثبتنا لله استواء أو نزولا مثلا فقد شبهنا الله بخلقه، فشبهوا. ثم أرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه من التشبيه فقالوا لابد أن يكون له معنى سوى ما يدل عليه ظاهر النص، لماذا تصرف النص عن ظاهره بلا موجب؟ قالوا لأننا لو أخذنا النص على ظاهره لشبهنا. فنقول لهم قلتم قولة كبيرة جدا، لو أنكم تفهمون حقيقتها لخرجتم، أنتم تقولون إن ظواهر النصوص تدل على الكفر، هذا يلزمكم ولا يمكن أن تفروا منه. أنتم تقولون من أثبت ظواهر النصوص كان ممثلا مشبها فيكون كافرا. فنقول ظواهر النصوص في كتاب الله عز وجل تؤدي إلى الكفر، من أثبتها كفر، كيف؟ هذا ما يقولون، تناقض وخبط وإهمال للعقل. فيقال لهم ظاهر النص أن الله عز وجل في الاستواء أو في النزول في الكتاب أو في السنة الثابتة استوى أو نزل، فأنتم عندما نظرتم في ظاهر النص سرتم على القاعدة التي تقولون من أن ظاهر النص إذا أخذ على حاله أدى إلى الكفر، فشبهتم، أنتم شبهتم، أنتم المشبه، ثم وقعتم فيما هو أسوأ أيضا فحرفتم. لقد حزتم السوءتين يا قوم، شبهتم ثم أردتم أن تفروا من التشبيه فحرفتم، ولم يدعكم إلى ذلك داع، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول نبي ولا صاحب ولا من إرشاد تابعي ولا إمام. لماذا؟ لأنكم سرتم وراء من قبلكم، لم تتوقفوا ولم تتمهلوا ولم تنتظروا ولم تفكروا لكي تأخذوا الدين صافيا من نبعه، وهو ما يفهمه المسلمون العوام. العوام العمي في المسجد الذي علت به السنون، لو جئته في يوم فقلت له عماه ما معنى قول الله الرحمن على العرش استوى، سأقول لك يا ولدي الرحمن على العرش استوى، لقد سمعتها من 50 60 70 عاما، الرحمن على العرش استوى، ماذا تريد؟ فإذا قلت له ألا يؤدي هذا إلى التشبيه وأن تشبه الله بخلقه، وأنك إن قلت استوى الرحمن على عرشه فقد جعلته ذاتا وقلت بالمماسة أو بالتحيز في العرش أو أثبت له الجهة فتكون مشيرا إلى ذات، لو قلت له ذلك لأدار على الأبعد النعل على رأسه، أنه لم يفهم هذا ولم يتطرق إليه شيء من هذا الزيغ الذي يريد من يريد أن يصبه في أذني، ما لك ومالك؟ على حسب الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، هذا العامي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فلا يفهم منه إلا التنزيه، ويثبت لله ما أثبته لنفسه ويقول ينبغي علي في الثلث الأخير من الليل أن أجتهد في الدعاء والبكاء والتضرع، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومع ذلك أنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ينادي ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضي له، حتى يطلع الفجر. يقول العمي، يقول لا يليق بي أبدا وأنا الضعيف العاجز المذنب الذليل أن ينزل العزيز إلى السماء الدنيا ينادي في الثلث الأخير من الليل وأنا غافل أو نائم، فيثمر عنده عملا على اعتقاد صحيح. أما أن تأتي إليه وتقول النزول لا يكون إلا من علو إلى سفل، والنزول لا بد أن يكون من ذات وجسم، والنزول يكون للمخلوقات كذا، فإذن فقد شبهت الله بخلقه. أي شيء هذا؟ هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله الصحابة؟ قاله التابعون؟ حتى العلماء من أئمتنا هل قالوه؟ هم لم يتكلموا فيه إلا ردا، ولا نتكلم فيه الآن إلا ردا، لرد زيغ وزيف وضلال، وإلا ما تكلمنا في هذا أصلا. لم يتكلم العلماء في أمثال هذه الأمور، أعني من أهل السنة، إلا لما تكلم المبتدعة فردوا عليهم. والعلم نقطة كثرها الجاهلون، تكلم أهل الضلال والبدعة فرد عليهم أهل الحق والسنة، فرد أهل البدعة على ردود أهل الحق، فرد أهل الحق على ردود أهل البدعة، فرد أهل الباطل على ردود أهل الحق على ردود أهل البدعة، فاضطر العلماء للتحرير والكتابة والكلام والدفاع عن السنة. ماذا يصنعون؟ هل يصمتون وتيار الزيف والزيغ والبدعة والضلال يعلو مده؟ يتكلمون، يبينون، يحررون. والكلام عند السلف كان قليلا، والعقول وافرة، والدين يدخل الناس فيه أفواجا، أنه سهل، سمح، ليس فيه تعقيد، ليس فيه التواء، وليس فيه غموض. وأهل السنة عندما يعرضون على خالي العقل والقلب من مقدرات سابقة من مقدرات أهل الزيغ والضلال، لا يبدأون بمثل هذا ولا يعرجون عليه إلا عند الحاجة إليه. يعني لا يتكلمون في أمثال هذه الأمور إلا عند الحاجة. أهل السنة يشغلون الخلق بأمور لا ترد على أذهانهم ولم تخطر على بالهم، وإنما يأتون بمجمل الاعتقاد. هذا ما يلزمنا إزاء أمتنا في المجمل، أن نبين لهم مجمل الاعتقاد، حتى إذا مات الواحد منهم مات على الاعتقاد الصحيح، مجمل الاعتقاد. وأما ما فوق ذلك وما وراءه وما دونه إنما يتكلمون فيه على قدر الحاجة. فإذا تكلم مبطل ردوا عليه، إذا أذاعوا ماذا يصنعون؟ ولكن ليست العهدة عليهم في هذا، وإنما على من يتكلم بغير علم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما استدل به على صحة مذهب السلف في الاعتقاد وغيره، أن العلماء من أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة كلمتهم واحدة، في جميع الأمصار والأقطار من القديم والحديث. ولو أنك نظرت في كتاب من كتب الاعتقاد التي حررها علماؤنا من أهل السنة في القديم والحديث في المشرق والمغرب في الشمال والجنوب لوجدتها كلمة واحدة، لأنهم إنما يأخذون من منبع واحد ويصدرون من بابة واحدة، والذي ينهلون منه معين الكتاب والسنة فلا اختلاف. وأما أهل الأهواء والزيغ وأصحاب المذاهب التي جانبت أهل السنة فكلماتهم مضطربة وخلافاتهم كثيرة، وردود بعضهم على بعض في المسألة الواحدة من أصول الاعتقاد لا تكاد تحصى، وهذه من سماتهم التي غلبت عليهم، لأنهم لم يصدروا من مصدر واحد ولم ينهلوا من معين واحد، وإنما حكموا آراء الرجال ورجعوا إلى الآراء والأفكار والعقول فاختلفت كلمتهم وتباينت طرقهم. وأما علماؤنا من أهل السنة فإنهم يقررون الواقع الذي جاء به الكتاب ونطقت به السنة، فأنى يختلفون. مر معنا بفضل الله جل وعلا بعض أبيات من المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، وأنه كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله عز وجل به حقيقة وأنزله حقيقة، أوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحي به إليه، فهو كلام الله غير مخلوق منزل منه بدأ وإليه يعود. بعد العلامة الإمام أبي بكر بن أبي داود جاء العلماء من أهل السنة فكتبوا في العقيدة ونظموها أيضا، ومن ذلك المنظومة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي اللامية، فأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل كلمة واحدة، كما قال السابق يقول اللاحق، وكما يقول المعاصر يكتب المعاصر، لأن العقيدة واحدة ولا اختلاف فيها. وهذا يدل على صحة ما كتبوا وحرروا وسطروا ونظموا، وأنه ينبغي عليك أن تعرف ما قالوا وما صنفوا. ومن الرحمة لأنها كلمة واحدة أنك لو نظرت في مصنف واحد من المصنفات الأمات التي صنفها علماؤنا الأثبات من أهل السنة في أمور الاعتقاد ثم حررته تحريرا منضبطا لاكتفيت به، فالعقيدة كلمة واحدة، وإنما ينوعون على حسب حاجة أهل العصر وعلى حسب طاقاتهم، فمرة ينظمون ومرة يختصرون ومرة يسهبون ومرة يشرحون، كل ذلك من أجل بيان العقيدة الصحيحة ومحاربة أهل الزيغ والأهواء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. أعتقد في كتاب الله ما جاءت به آياته من أنه كلام الله، فالله هو الذي قال إن القرآن كلامه، ونزل به جبريل بذلك تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت، وهو غير مخلوق كما تقول الجهميات والمعتزلة، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه زعم أن صفة من صفات الله مخلوقة، ومن زعم أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. القرآن صفة الله تبارك وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من رب العالمين، إلى غير ذلك من الأدلة من كلام ربنا، وكذلك من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع السلف. وأقول: في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. الكريم، قال تعالى: إنه لقرآن كريم، أي عظيم المنافع كثير الخير غزير العلم، فيه من البركات ما يعجز المتكلم عن إحصائه وذكره. ومن كرمه كثرت أسماؤه، فمنها القرآن والفرقان والضياء والنور والهدى والشفاء والرحمة والعطاء والموعظة، وهو الكتاب المبين والذكر الحكيم، إلى غير ذلك من أسماء القرآن العظيم. مشكلة المشاكل أن أقواما أدخلوا العقل فيما لا مجال له، والأصل أن العقل له مجال يعمل فيه ولا يتخطاه، كالبصر مثلا، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة البصر وجعلها كاشفة للمرئيات، ولها مجال محدود، فالإنسان يرى إلى مجال مقدر على حسب ما آتاه الله من قوة الإبصار. لو أن الإنسان أراد أن يتجاوز المجال الذي يعمل فيه بصره فلا بد أن يتوهم، ولا بد أن يتخيل، ولا بد أن يأتي بأمور لا حقيقة لها في الواقع، لأنه لا يبصرها حقيقة وإنما يتوهمها توهما. العقل كذلك، العقل له مجال محدود يعمل فيه، إذا تجاوز جاء الخبط والخلط والتشويش والتدليس والكذب والبهتان والافتراء وما شئت، ولكن العقل يقف عند حد. فأقوام لم يكتفوا بذلك وإنما أعملوا العقل في غير مجاله. الإنسان لا يمكن أن يعلم الشيء إلا إذا خبره، يعني عاينه، لمسه، شمه، إلى غير ذلك من وسائل الإدراك. فلا يمكن أن يعلم الشيء إلا بوسيلة من وسائل الإدراك، أو بنقل صادق، أن يقول له من هو مصدق وثقة عنده: الشيء الفلاني على هيئة كذا وبصفة كذا وبحال كذا، فهو يصدقه ويرجع في النهاية إلى ما علمه من أخبره على حسب ما أخبر به أو علمه. فهاتان سبيلان، إما أن تخبر أنت، وإما أن تخبر من قبل الصادق الذي لا يكذب. فأما إذا لم يتوفر لك هذان الأمران فأنت تقيس على المثيل والنظير، فهذه سبيل ثالثة، فإما أن تخبر أنت لتعلم، وإما أن تخبر أنت لتعلم، وإما أن تقيس أنت على الشبيه والنظير والمساوي والمثيل لتعلم. فأما رابع فلا، هو الخبط والخلط. فالآن
ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن ذاته، عن صفاته، عن أسمائه، أخبرنا به نعلمه. ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل في ذاته، في صفاته، في أفعاله، فإننا نعلمه. نحن لم نخبر شيئا ليس كمثله شيء، وعليه فإننا لا يمكن أن نقيس، لأن الله ليس كمثله شيء، فانقطعت عندنا سبل الإدراك والمعرفة بربنا وأسمائه وصفاته ابتداء على هذا النحو، حتى يخبرنا الصادق المصدوق. فما أخبرنا به الله عن نفسه أو أخبرنا به الصادق المصدوق عنه، فهذا نتوقف عند حد. العقل لا يدخل هاهنا. العقل يمكن أن يستدل استدلالا كليا، ويمكن أن يستدل على بعض الأمور الفرعية المبنية على هذا الأصل. يعني العقل يمكن أن يستدل على وجود خالق لهذا الكون وصانع له، ولكن العقل لا يمكن بحال أن يحدد صفات هذا الخالق تحديدا، ولا أن يعلم الحكمة التي من ورائها خلق هذا الخلق الذي بني على الحكمة فيما يثبته العقل. لأن الإنسان لو نظر نظرا عقليا لاستدل بالصنعة على الصانع، والأصل في الشرع أن تستدل بالصانع على الصنعة، ولكن مع أهل الاستدلال العقلي نسير. لو أنهم أعملوا عقولهم في السماوات والأرض وسائر المخلوقات وقالوا لا يمكن أن يوجد موجد من غير موجد، ولا صنعة من غير صانع، ولا معلول من غير علة، ولا مسبب من غير سبب، فهذا كله نقره، نعم لا يوجد. إذن لابد أن يكون هنالك لهذا الكون صانع. وجوه الحكمة المتبدية فيه لا تخفى على ناظر، فلا بد أن يكون عليما، وأن يكون حكيما، وأن يكون مريدا لتنوع أصناف الخلق، فهذا نقره أيضا. وهم يستدلون به على بعض صفات الرب جل وعلا، يقولون لا بد أن يكون موجودا، لأن المعدوم لا يمكن أن يعطي الوجود وهو فاقده. فهم يستدلون على وجود الله بالموجودات، ويستدلون على الإرادة، صفة الإرادة خاصة لله جل وعلا، أيضا بما في الوجود من تنوع أصناف المخلوقات، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوه إمكانه. يعني المخلوق يمكن أن يكون كذا وكذا وكذا، فإذا وجد على صفة من الصفات فإنه يمكن أن يكون على صفة كذا وكذا وكذا. يعني الإنسان مثلا يمكن أن يكون ذكرا، ويمكن أن يكون أنثى، ويمكن أن يكون خنثى، ويمكن أن يكون خنثى مشكلا، ويمكن أن يقع في خلقه ما لا يعد به من الأناسية أصلا. فهذه كلها من وسائل التنوع في الخلق تحتاج إلى اختيار. الإرادة أن يخصص الله تبارك وتعالى هذا الخلق بكذا، سماء، أرض، جبال، بحار، أنهار، حشرات، حيوانات، نباتات، أسماك، جن، إنس، إلى غير ذلك، فيخصص هذا سبحانه وتعالى في الوجود بصورة من صوره الممكنة. ثم إذا ما خصص كانت له صفته، فتجد الإنسان مثلا لا يمكن أن يتطابق من أفراده اثنان، لا في الأنامل، ولا في بصمة الصوت، ولا في بصمة العين، والله أعلم ما وراء ذلك مما لم يعلمه الناس بعد. فتخصيص الإنسان بهذه الصفة على هذا النحو يدل على صفة الإرادة. الذين أنكروا صفات الرب تبارك وتعالى لم يستطيعوا أن ينكروا صفة الإرادة، لأن الحجة قائمة عليه، العقل يدمغهم وهم إليه يفزعون. فيقول لهم أهل السنة إذن أنتم لابد أن تثبتوا صفة الإرادة، فيقولون نعم، وننكر سائر الصفات فلا نثبتها لرب الأرض والسماوات، لأننا إذا أثبتنا الصفة لله العزيز الحميد شبهناه بخلقه. يعني إذا قلنا الله قوي فشبهناه بخلقه، فمن خلقه من هو قوي وما هو قوي. وإذا قلنا عليم ففي البشر عليم، حكيم ففي البشر حكيم. إذن ينكرون الصفات ليفروا من تشبيه الله تعالى بالمخلوقات. فيقال لهم أنتم إذن شبهتم عندما أثبتتم لله صفة الإرادة، ولا يمكن أن تنكروها، لو أنكرتموها لما كنتم من العقلاء. فيقولون لا بد من إثباتها. فنقول لهم كما قال أهل السنة من علمائنا، إذن أنتم وقعتم في التشبيه أيضا كما اتهمتم به خصومكم. فيقولون كيف؟ يقول لأن الله عز وجل نفسه في القرآن أثبت صفة الإرادة حتى للجماد، فقال عن الجدار يريد أن ينقض، فأثبت الإرادة، وأثبت الإرادة للإنسان، فأثبت الإرادة لبعض مخلوقاته. فإذا أنتم شبهتم. فيقولون لا لم نشبه. فقال أهل السنة كيف وأنتم وقعتم فيما اتهمتم به خصومكم؟ قالوا إنما نثبت لله صفة الإرادة لا على الوجه الذي يشبه إرادة المخلوقين. قال أهل السنة حسن، ونحن نثبت لله سائر الصفات لا على النحو الذي يثبت للمخلوقين. فكان ماذا؟ تناقض عقلي. الذي أوقع القوم فيما وقعوا فيه أنهم أدخلوا العقل في غير مجاله. نحن نتوقف عند حدود ما أخبرنا الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالأسماء والصفات الأمر توقيفي، لا نصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نسمي الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نتوقف عند حدود ما ثبت. الآيات التي تكلم الله عز وجل فيها عن صفاته وأسمائه وما يتعلق بالأسماء والصفات كثيرة جدا في الكتاب العزيز، والآيات التي تتعلق بالأحكام بالطهارة والصلاة والزكاة والحج والعمرة وسائر الأحكام كثيرة أيضا في الكتاب العزيز. أهل التعطيل والتأويل والجهل هؤلاء جعلوا آيات الصفات وأحاديث الصفات ناحية، قالوا هذه لا نفهمها، وأما آيات الأحكام فهم يفهمونها فهما دقيقا ويبحثونها بحثا مغرقا، ويقولون هذه نفهمها وهذه لا نفهم. فيقال سبحان الله، ما ورد من نصوص الصفات فيما يتعلق برب الأرض والسماوات لا تفهمونه وتفهمون أحكامه، جعل ما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه مغلقا على العقول فلا يفهمه بشر، وأما ما يتعلق بالأحكام فهو مفهوم. ثم إنكم بذلك تتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم تهمة شنيعة، لأنكم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفهم آيات الصفات، فلم يفهم صفات ربه ولم يثبتها له. هذا يقوله مسلم، بل هذا يقوله عاقل. وأيضا تتهمون الصحابة بأنهم لم يفهموا الكتاب ولم يفهموا السنة، وظل هذا لا يعلن عنه حتى جئتم أنتم أيها المبتدعة فقدرتم أن هذه الآيات وهذه الأحاديث مما يتعلق بالصفات، وهي أشرف شيء قط ومتعلقة بأشرف موجود وبأشرف موضوع بالله وبصفاته وبأسمائه، تقولون هذا مغلق على العقل لا نفهمه. حتى إنه نبغت منهم نابغة فقالوا ما دمنا لا نفهمه فكيف نتعامل معه؟ قالوا نفوضه معنى ومبنى، فنقول لا نفهم حتى النص. يعني إذا قيل لهم الرحمن وعلى العرش استوى، استوى لها معنى، يقولون لا نفوض المعنى. إذن هذا كلام أعجمي ليس بكلام عربي، ليس له معنى، وضع في كتاب أو نزل به الوحي ثم هو في النهاية لا يفهمه من أنزل عليه، فيقال ما الحكمة؟ قالوا شيئا يضحك الثاكلة. قالوا إن الحكمة من وجود هذه النصوص فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى مع أنها غير مفهومة، حتى يختبر الله ويمتحن الخلق في أنهم لا يعملون عقولهم، إذا أعملوها هلكوا. إذا أرادوا أن يفهموا النصوص على حسب ما نزلت به من اللغة، لأن هذا يكون عبثا يتنزه الله عنه ويتنزه عنه كتابه ووحيه، أن يقول أنزل القرآن بالعربية مغلقا فيما يتعلق بصفاته الناس لن يفهموه لأنه ليس له معنى. يقولون نفوض المعنى، معناه عند الله وحقيقته وكيفيته عند الله، فالمعنى عند الله، إذن هو ليس له معنى عندنا، فأنزل علينا نصوصا ليس لها معنى عندنا. ما الحكمة؟ قالوا ليختبرنا، إن جعلنا لها معنى هلكنا. هذا كلام، هذا يقول به عاقل فضلا عن مسلم، فضلا عن منزه كما يدعون ويتهمون أهل السنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بأنهم مجسمة، لأنهم يقولون له معنى ولكن الكيفية مفوضة إلى الله. وهذا أمر تجري عليه قواعد اللغة في كل العالم، في كل لغة له معنى ويفهم المعنى من سياقه. فإذا كان الموصوف ليس كمثله شيء فلا شك أن الصفة تكون أيضا ليس كمثلها صفة، هذا هو العقل الذي إليه يحتكمون. إذا قيل يد النملة ويد الفيل، أجعلت اليد كاليد؟ هذه يد وهذه يد. الله عز وجل تكلم عن استواء لبعض مخلوقاته ونسب الاستواء لنفسه صراحة في 7 مواضع من كتابه جل وعلا، صريحة أنه استوى على العرش. فيقال من الذي استوى؟ الله، الله ليس كمثله شيء. إذن استواؤه على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فسواؤه ليس كمثله سواء. هذا مقتضى العقل فضلا عن النقل. إذن المشكلة أن تتكلم فيما لا يعنيك، أو أن تتكلم فيما لا تحسنه، وأن تهمل العقل في غير مجاله، وهذا ما لم يأتي به الدين بل جاء بضده. لذلك كان العلماء رحمهم الله مشخصين لأصل الداء، ثم وصف الدواء سهل، المشكلة في تشخيص الداء لا في وصف الدواء، لأن كثير من الناس إذا وصف لهم داء قالوا علاجه كذا وكذا، وليسوا أصلا من المشتغلين بالصنعة، ولكن المشكلة في التشخيص وفي الوصف أيضا للدواء، لأن الذي يصف الدواء وهو غير مختص بالمجال ولا من أهل الصنعة هذا مسيء، وربما أدى إلى قتل من يصف له ما وصف. المهم أن العلماء رحمة الله عليهم كانوا واعين، شخصوا المسألة من البداية، ومضى تيارهم رحمة الله عليهم في نهر الحياة العلمية متجددا في العقائد بالنظم والنثر والشرح والاختصار بالإسهاب وبالإيجاز إلى غير ذلك، في كلمة واحدة، في عقيدة واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أنقلها كما ورد، لا يسعني أن أرد، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني أسير في آيات الصفات على منهج أهل السنة والجماعة وعلى معتقد الذين نقلوها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن يثبتون ما ورد به النص، جميع ما وردت به النصوص هم يثبتون على قواعد أهل السنة والجماعة، وجميع آيات الصفات أمرها. لا يثبتون سبعة الصفات وينكرون الباقي ولا يتناقضون، فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات كما مر في الإرادة، أنتم تثبتونها وتقولون إرادة ليست كإرادة المخلوق، فنقول سمع لا كسمع المخلوق، بصر لا كبصر المخلوق، نزول لا كنزول المخلوق، استواء لا كاستواء المخلوق، فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. هذه قاعدة من قواعد الصفات قررها شيخ الإسلام في التدمري، القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، والصفات على قدر الذوات قاعدة أخرى. جاءت أدلة الكتاب والسنة بإثبات صفات الباري جل وعلا، وأنه سبحانه متصف بالكمال المقدس من كل وجه، وجميع آيات الصفات أمرها حقا على حقيقتها لا مجاز فيها كما يقول المبتدع، كما نقل الطراز الأول يريد الصحابة ومن سار على نهجهم واتبع سبيلهم بإحسان. وليس في هذا القول منه رحمه الله تفويض، تفويض إنما هو للكيفية، يعني عندما تقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أثبتت صفة النزول للباري جل وعلا، ولكن تقول أفهم النزول كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لم يلغز، لم يأتي بلغز ولا بأحاجي، وإنما أتى بكلام واضح يقول ينزل ربكم إلى سماء الدنيا ويكلم الأمة إلى يوم الدين، لا يكلم الصحابة وحدهم ولا يكلم واحدا بعينه، وإنما يقول ينزل ربكم إلى سماء الدنيا، فنفهم النزول، ولكن عندما يوصف به الباري جل وعلا فيكون على قدر ذاته لائقا بذاته، والله ليس كمثله شيء فنزوله ليس كمثله نزول. وأقيس على هذا في سائر النظائر كما قال مالك رحمه الله للذي سأله عن الاستواء، قال الرحمن على العرش استوى، وانظر إلى صيغة السؤال، قال كيف استوى، فاضطرب مالك جدا وعلته الوحضاء وأخذ يرتعد ويتصبب عرقا، ثم قال النزول معلوم، يعني أو الاستواء معلوم، الاستواء معلوم لغة كما خاطبنا الله تبارك وتعالى به في القرآن، فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني عندما يسند الاستواء إلى الباري جل وعلا فاستواءه على قدر الذات، ونحن لا نعلم شيئا عن ذاته، إذن نحن نجعل استواءه كذاته، نثبت الذات ولا نعلمها، لا نعلم كيفيتها، ونثبت الاستواء ولا نعلم كيفيتها، فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وهي من قواعد التدمرية أيضا. حاول أن تقرأ التدمرية أو تسمع شرحا لها، فيها خير كبير. فأيضا هنا عندما ننظر في القول في الصفات نجده كالقول في الذات، يعني يقال للذين ينكرون الصفات أنتم تثبتون ذات الباري جل وعلا، فيقولون نعم، لو قالوا لا فليس لنا معهم كلام، لأنهم لا يثبتون إلها موجودا، فإذا قلنا لهم يا منكر الصفات يا مؤولة يا جهلة هل تثبتون الذات، فإذا قالوا نعم مضينا معهم في الكلام، إذا قالوا لا نثبت الذات فلا كلام لنا معهم، هؤلاء ملحدون، وأما إذا أثبتوا الذات فنقول شبهتم على قاعدتكم. يقولون كيف؟ فنقول أنتم أثبتتم ذاتا لها وجود والمخلوقات ذوات لها وجود، فأنتم شبهتم الباري بخلق. يقولون لا، ذات ليس كمثلها ذات. نقول وصفات ليس كمثلها صفات. أفيكم؟ فإذا الأمر قريب كما ترى، يفهمه الرجل العامي الذي لا علاقة له بالعلم ولم يثن ركبتيه في مجالس التعلم، يفهمه كل صاحب عقل مهما كان عقله ضعيفا. القول في الصفات كالقول في الذات، وإلا تناقضتم. تثبتون الذات؟ يقولون نعم. موجودة؟ يقولون موجود. نقول شبه على قاعدتكم، لأن المخلوقات لها ذوات موجودة، وأنتم تقولون الله له ذات موجودة، إذن شبهتم الخالق بالمخلوق على قاعدتكم. فإن قالوا لا، نثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، نقول ونثبت صفات ليس كمثلها صفات. ولكن الخلل دخل عليكم من أنكم لا ذائقة عندكم في اللغة ولا إحساس لكم به. الصفات على قدر الذوات يا قوم، الصفة على قدر الموصوف. ليست يد النملة كيد الفيل، وهي يد ويد، ولكن لما وصفت النملة بيدها كانت اليد لها على قدر ذاتها، ولما وصف الفيل بيده كانت اليد للفيل على قدر ذاته. ما المشكل؟ وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أرد تبعات إثبات الصفات إلى الذين نقلوها لنا، وهم أعرف بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. القوم لا يكذبون الناقلين، لم يكذبوا الصحابة في حديث النزول مثلا، وإنما قاعدتهم عند التعامل مع النصوص المتعلقة بالصفات أنهم إن استطاعوا أن يكذبوها كذبوها، فإن لم يستطيعوا، نصوص في القرآن، نصوص في السنة الثابتة الصحيحة، لا يستطيعون ردها، وإلا ما كانوا منسوبين إلى العلم أصلا. إذن هم يثبتونها، فماذا يصنعون فيما لا يستطيعون أن يردوه ولا أن يزيفوه؟ يؤولونه، أي يحرفونه. فنحن نقول الذي جاءنا منقولا عن الطراز الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نرد عهدته إلى نقاله على حسب العلم وقواعده، نطق بالصحابة ومن بعدهم ونقلوه. فإذا نثبت الألفاظ والمعاني لائقة بالله جل وعلا، ونصونها عن التمثيل والتشبيه وعن التكييف، وأصونها عن كل ما يتخيل. وكما سيأتي، هم يفرون من شيء وقعوا فيه ويتهمون من لم يقع فيه بأنه وقع فيه، يعني يقولون مشبها. لماذا؟ لأننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على النحو الليق به، ونقول ليس كمثله شيء، وصفاته ليس كمثلها صفات، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات. هذا ما نقول. يقولون شبهنا لأننا أثبتنا ما أثبته لنفسه، أنتم ماذا صنعتم؟ قالوا لا، أولنا، لأننا لو أثبتنا لشبهنا. نقول أنتم شبهتم أولا فأردتم أن تفروا من التشبيه فحرفتم. لما سمعتم النص ضاقت عقولكم عن الغريزة اللغوية التي جعلها الله في كل ناطق بلسان، ضاقت عقولكم عن الفهم، فقلتم إذا أثبتنا لله استواء أو نزولا مثلا فقد شبهنا الله بخلقه، فشبهوا. ثم أرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه من التشبيه، فقالوا لابد أن يكون له معنى سوى ما يدل عليه ظاهر النص. لماذا تصرف النص عن ظاهره بلا موجب؟ قالوا لأننا لو أخذنا النص على ظاهره لشبهنا. فنقول لهم قلتم قولة كبيرة جدا، لو أنكم تفهمون حقيقتها لخرجتم. أنتم تقولون إن ظواهر النصوص تدل على الكفر، هذا يلزمكم ولا يمكن أن تفروا منه. أنتم تقولون من أثبت ظواهر النصوص كان ممثلا مشبها فيكون كافرا. فنقول ظواهر النصوص في كتاب الله عز وجل تؤدي إلى الكفر، من أثبتها كفر. كيف هذا؟ ما يقولون تناقض وخط وإهمال للعقل. فيقال لهم ظاهر النص أن الله عز وجل في الاستواء أو في النزول في الكتاب أو في السنة الثابتة استوى أو نزل، فأنتم عندما نظرتم في ظاهر النص سرتم على القاعدة التي تقولون من أن ظاهر النص إذا أخذ على حاله أدى إلى الكفر، فشبهتم، أنتم شبهتم، أنتم المشبه، ثم وقعتم فيما هو أسوأ أيضا فحرفتم. لقد حزتم السوءتين يا قوم، شبهتم ثم أردتم أن تفروا من التشبيه فحرفتم، ولم يدعكم إلى ذلك داع، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول نبي ولا صاحب ولا من إرشاد تابعي ولا إمام. لماذا؟ لأنكم سرتم وراء من قبلكم، لم تتوقفوا ولم تتمهلوا ولم تنتظروا ولم تفكروا لكي تأخذوا الدين صافيا من نبعه، وهو ما يفهمه المسلمون العوام. العوام العمي في المسجد الذي علت به السنون، لو جئته في يوم فقلت له عماه ما معنى قول الله الرحمن على العرش استوى، سأقول لك يا ولدي الرحمن على العرش استوى، لقد سمعتها من 50 60 70 عاما، الرحمن على العرش استوى، ماذا تريد؟ فإذا قلت له ألا يؤدي هذا إلى التشبيه، وأن تشبه الله بخلقه، وأنك إن قلت استوى الرحمن على عرشه فقد جعلته ذاتا، وقلت بالمماسة أو بالتحيز في العرش أو أثبت له الجهة فتكون مشيرا إلى ذات، لو قلت له ذلك لأدار على الأبعد النعل على رأسه، أنه لم يفهم هذا ولم يتطرق إليه شيء من هذا الزيغ الذي يريد من يريد أن يصبه في أذنيه. ما لك وماله؟ على حسب الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، هذا العامي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فلا يفهم منه إلا التنزيه، ويثبت لله ما أثبته لنفسه، ويقول ينبغي علي في الثلث الأخير من الليل أن أجتهد في الدعاء والبكاء والتضرع، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومع ذلك أنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ينادي، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضي له حتى يطلع الفجر. يقول العمي، يقول لا يليق بي أبدا، وأنا الضعيف العاجز المذنب الذليل، أن ينزل العزيز إلى السماء الدنيا ينادي في الثلث الأخير من الليل وأنا غافل أو نائم، فيثمر عنده عملا على اعتقاد صحيح. أما أن تأتي إليه وتقول النزول لا يكون إلا من علو إلى سفل، والنزول لا بد أن يكون من ذات وجسم، والنزول يقول للمخلوقات كذا، فإذا فقد شبهت الله بخلقه. أي شيء هذا؟ هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله الصحابة؟ قاله التابعون؟ حتى العلماء من أئمتنا هل قالوه؟ هم لم يتكلموا فيه إلا ردا، ولا نتكلم فيه الآن إلا ردا، لرد زيغ وزيف وضلال، وإلا ما تكلمنا في هذا أصلا. لم يتكلم العلماء في أمثال هذه الأمور، أعني من أهل السنة، إلا لما تكلم المبتدعة فردوا عليهم. والعلم نقطة كثرها الجاهلون، تكلم أهل الضلال والبدعة فرد عليهم أهل الحق والسنة، فرد أهل البدعة على ردود أهل الحق، فرد أهل الحق على ردود أهل البدعة، فرد أهل الباطل على ردود أهل الحق على ردود أهل البدعة، فاضطر العلماء للتحرير والكتابة والكلام والدفاع عن السنة ماذا يصنعون؟ هل يصمتون؟ وتيار الزيف والزيغ والبدعة والضلال يعلو مده، يتكلمون، يبينون، يحررون. والكلام عند السلف كان قليلا، والعقول وافرة، والدين يدخل الناس فيه أفواجا، أنه سهل سمح، ليس فيه تعقيد، ليس فيه التواء، وليس فيه غموض. أهل السنة عندما يعرضون على خالي العقل والقلب من مقدرات سابقة من مقدرات أهل الزيغ والضلال، لا يبدأون بمثل هذا ولا يعرجون عليه إلا عند الحاجة إليه. يعني لا يتكلمون في أمثال هذه الأمور إلا عند الحاجة. أهل السنة يشغلون الخلق بأمور لا ترد على أذهانهم ولم تخطر على بالهم، وإنما يأتون بمجمل الاعتقاد. هذا ما يلزمنا إزاء أمتنا في المجمل، أن نبين لهم مجمل الاعتقاد، حتى إذا مات الواحد منهم مات على الاعتقاد الصحيح، مجمل الاعتقاد. وأما ما فوق ذلك وما وراءه وما دونه إنما يتكلمون فيه على قدر الحاجة. فإذا تكلم مبطل ردوا عليه، إذا أذاعوا ماذا يصنعوا؟ ولكن ليست العهدة عليهم في هذا، وإنما على من يتكلم بغير علم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.